بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سؤال عندما الإجابة عن جميل الإجابة، خلاص أنا رضيت. أيضا البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ ها، عند من؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا حديث حسنه علامة الألباني. مفهوم يا جماعة؟ وإيش الشاهد منهم؟ إيش استفاد منهم؟ بخيل من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. وقد تعرفون، قد ذكرنا فيما مضى في بعض المجالس أو في كثير المجالس، أن بعض أهل العلم يقول أنه واجب على أن يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس ولو مرة، ولو مرة واحدة، على قول جماعة من أهل العلم. فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي لطالب العلم أن يصلي عليه، ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل محمد رسول الله أو قال صلى الله عليه وسلم أو نبي الله، إذا ذكر الرسول، نعم محمد، إذا ذكر، إذا ذكر الرسول، مراد الرسول، الرسول هو محمد، ومحمد هو الرسول. وإذا قيل النبي هو محمد، إذا قيل الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث كما ترى قال رسول الله، ما يقول قال محمد رسول الله، هي حديث فيها محمد، لكن قال رسول الله، حدثنا أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وهذا وهذا. طيب، الشاهد أن المحقق عندنا هو الدكتور وليد بن عبد الرحمن الفريان، الفريان رحمه أو حفظه الله، ذكرها هنا عندنا في التعليق، فقال: اتفقت جميع النسخ التي بين يدين على إعادة شرح آيات هذا الباب نقلا عن نسخة قديمة للشرح كما أشار إليه أحد النساخ، فرأيت أن أنقله إلى هذا الموضع وأجعله في هذا الهامش مراعاة لترتيب الكتاب ومحافظة على ما قصدوه من بيان سعة علم المصنف وحسن تقريره وتنويعه للعبارات إلى آخر ما قيل. وقد اعتمدت نسخة الأصل دون ذكر الفروق أو تخريج للآثار لاختصار. فكما ذكر المحقق ها هنا أنه قد وجد في بعض النسخ، وبعض النسخ جعلت هذه العبارات الموجودة أو الآتية في أول هذا الشرح، والمحقق هنا جعلها في آخر هذا الشرح مراعاة كما قال لترتيب الكتاب، مراعاة لترتيب الكتاب على ما مضى. فإن الشارح، فإن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر آيات الأحاديث، والشارح يتكلم عليها آية فآية وحديثا فحديث، فنقرأ ما ذكر تتميما لهذا الباب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قلت هذا من عطف الدال على المدلول، فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وسابقها ولاحقها، وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها. فما فائدة هذه الترجمة؟
قيل عفوا. طيب، وهذا يبين أن الشراح رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي يهتمون اهتماما عظيما في الأبواب التي يذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك لأن الأبواب التي يذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ترجمة للأحاديث والآيات، وفيها من المسائل والفوائد والأمور ما يحتاج إلى تنبيه القارئ لهذا الكتاب، فلذا اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بهذه الأبواب. وكما قال من قال من أهل العلم إن طريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه هذا كطريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فإنه يذكر فقه الآيات والأحاديث في الأبواب، يذكر فقه الأحاديث والأبواب يذكر فقه الآيات والأحاديث في الأبواب. لذا اعتنى العلماء لذلك بأبواب البخاري رحمه الله تعالى. ولماذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب بعد هذا الباب، وذكر هذا الباب قبل هذا الباب، ولماذا ذكر هذا الحديث تحت هذه الترجمة؟ وكذلك صنع كذلك الشراح هنا في كتاب التوحيد، لماذا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب ها هنا، ولماذا ذكر الباب الذي قبله ها هنا، ولماذا ذكر هذا الباب بعده، ولماذا فعل هذا قبل، ولماذا عمل هذا بعد. وهذا يدلنا على اهتمام العلماء رحمهم الله تعالى كما سمعتم بهذا الكتاب، وعلى اهتمامهم بمقاصد الكتاب. فمن أهم مقاصد الكتاب معرفة هذه الأبواب وتعلقها بما قبلها، وتعلقها بالأدلة المذكورة، وتعلقها بالأدلة المذكورة. لماذا يذكر هذه الآية تحت هذا الباب؟ ولماذا يذكر هذه الأحاديث تحت هذا الباب؟ ولماذا ذكر هذا الباب بعد هذا الباب؟ ولماذا ذكر هذا الباب قبل هذا الباب؟ وهذا كما سمعتم فيه دلالة واضحة على فقه الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وعلى دقة نظره، وعلى دقة نظره، إذ أن العلماء رحمهم الله تعالى يشرحون ويبينون ويوضحون ما أجمله رحمه الله تعالى في هذه الأبواب. وهذا من بركة العلم والإخلاص والإيمان، فالله عز وجل يفتح على عبده ممن كان من أهل التوحيد الخالص وأهل الإيمان الخالص وأهل التقوى الخالصة، يفتح له من العلوم ما قد لا يفتحه على غيره ممن هو دونه، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق من الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم.
على من تعلق
من الأنبياء والصالحين، على من تعلق،
وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء. عندك إيش أنت؟
من؟
وفيها الحجة على من تعلق
من الأنبياء.
لا، على.
وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات، كالآية الأولى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي، كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك.
طيب، قوله رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر، وأن الشيخ رحمه الله تعالى قد فصل في بيان معنى كلمة التوحيد في الأبواب السابقة، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: وكذلك ما ذكروه أو ما ذكره في الأبواب بعدها، أي يبين هذا المقصد وتفسير معنى لا إله إلا الله، بل الكتاب من أوله إلى آخره لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى، لبيان معنى لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله ومكملات لا إله إلا الله وما تصح به لا إله إلا الله وما يضاد لا إله إلا الله وما ينقص لا إله إلا الله. فالكتاب من أوله إلى آخره لأجل هذه المعنى، لأجل هذا المعنى. فيقول الشيخ: إذا كان الأمر كذلك، فما الفائدة أو فما فائدة هذه الترجمة؟ لماذا الشيخ رحمه الله تعالى خص هذه الترجمة مع أن الكتاب موضوعه من أوله إلى آخره هو معنى هذه الترجمة؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: قيل. وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا توجيهات في هذا المعنى، في ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب، فقال: قيل هذه الآيات
المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة. واضح يا جماعة أم لا؟ فكأنه يقول الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب وذكر تحته هذه الآيات لهذا المعنى، لأن في الآيات خصيصة في زيادة بيان معنى لا إله إلا الله، فاحتاج الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن يفيد هذه الآيات بباب مستقل، بباب مستقل يكون كالترجمة لهذه الآيات، وتكون الآيات موضحة لهذا الباب. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله وفيها، أي في الآيات المذكورة، في الآيات المذكورة يقول الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم. لماذا خص هذا الكلام؟ لما تقدم معنا في درس مضى، وهو أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حينما دعا إلى التوحيد عارضه من عارضه من أهل الإشراك في زمنه رحمه الله تعالى، وطعنوا في الشيخ وتكلموا في الشيخ وقالوا إنه يكفر المسلمين وإنه يكفر من قال لا إله إلا الله، ويقولون إن الإمام رحمه الله تعالى لم يفرق بين عبدة الأوثان وبين من يتقرب إلى الصالحين والأولياء، وقالوا إن الآيات المذكورات التي يستدل بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على ذاك الشرك وعلى أولئك المشركين، يقولون إنما هي في ماذا؟ إنما هي في عبدة الأوثان والأصنام، لا في هؤلاء الذين يتقربون إلى الصالحين ويجلون الصالحين ويتوسلون بالصالحين، فكيف يخلط بين عبادة الأصنام وبين عبادة الصالحين، أو بين التقرب والتوسل بالصالحين فيقال أن من عبد، فيقال إن من عبد الصنم كمن عبد الصالح. واضح هذا جماعة أم لا؟ هذه كانت من شبه القوم التي كانوا يرددونها في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد تقدم معنا شيء من ذلك في شرح كتاب كشف الشبهات، في شرح كتاب كشف الشبهات تقدم شيء من هذا في ذكر بعض شبه هؤلاء التي ذكروها وأتوا بها على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبين الشيخ رحمه الله تعالى تلك الشبه وفندها وأوضحها وكشف عنها اللثام وأوضحها بأبين حجة للأنام رحمه الله تعالى. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله تعالى لأجل هذا المعنى بين هذا المقصد، فذكر رحمه الله تعالى أن الآيات أو جملة من الآيات ذكر الله جل وعلا أن أناسا وقعوا في الشرك مع أنهم ماذا؟ مع أنهم عبدوا ماذا؟ عبدوا الصالحين. قال الله عز وجل في أولئك اليهود اتخذوا ماذا؟ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، والمسيح ابن مريم. إذن اتخذوا ماذا؟ العلماء، واتخذوا ماذا؟ الرهبان، وهم ماذا؟ العباد. إذن هم صالحون عندهم أم لا؟ صالحون. بل زد على ذلك ماذا؟ والمسيح ابن مريم وهو رسول. واضح جماعة أم لا؟ ومع هذا أطلق الله جل وعلا عليهم بأنهم ماذا؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو تعالى عما يشركون، تعالى سبحانه وتعالى عما سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يشركون. فذكر أنهم ماذا؟ أنهم أشركوا بماذا؟ بطاعة الرهبان طاعة مطلقة، وكذلك العلماء أو الأحبار طاعة مطلقة، وكذلك عبادة عيسى بن مريم، فأطلق الله جل وعلا عليهم بأنهم ماذا؟ بأنهم مشركون. وكذلك في الآيات الأخرى في أولئك الذين قال الله جل وعلا عنهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون كما جاء في أثر ابن مسعود أنهم أناس ماذا من الجن أسلموا فماذا فرجعوا إلى الله وصاروا من الصالحين وأولئك استمروا في ماذا في عبادتهم. وجاء عن غيره رضي الله عنه وأرضاه أنهم قالوا أولئك الذين يدعون قيل عيسى ابن مريم والعزير وقيل المسيح وأمة وقيل غير ذلك من الصالحين. إذن الآية كما ذكر وتقدم معنا تشمل هؤلاء الصالحين وتشمل كل من عبد ماذا صالحا، لأن العبرة بماذا، بخصوص سبب أم العبرة بعموم اللفظ؟ العبرة بعموم اللفظ. إذن الآية تشمل ماذا؟ أن كل من عبد من دون الله جل وعلا ولو كان المعبود صالحا ولو كان من أصلح الصالحين وأقرب المقربين فإن هذا من الشرك، فإن هذا من ماذا؟ من الشرك. فهذه الآية فيها حجة بينة واضحة لأهل التوحيد، وهي حجة دامغة على من؟ على أهل الشرك الذين يقولون إنما تلك الآيات في من عبد الأصنام، أما نحن فإننا نتوسط إلى الله جل وعلا بواسطة الصالحين. الشرك شرك، سواء كان شرك في ماذا؟ في عبادة الأشجار أو الأحجار أو الشمس أو القمر أو الأنبياء أو الرسل أو الملائكة، فإن التوحيد حق لله جل وعلا، فمن صرف منه شيئا إلى غير الله عز وجل فقد نال نصيبا من الشرك بحسب ذلك الصرف الذي صرفه إلى غير الله جل وعلا من العبادة، سواء كان ذلك المعبود نبيا مرسلا أو كان ماذا أو كان ملكا مقربا، فلا ينفع ذلك شيء، لا ينفع عابد معبوده أبدا إذا كان ذلك المعبود هو غير الله جل وعلا، فإن العبادة النافعة هي عبادة الله جل وعلا، هي عبادة الله جل وعلا وحده، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة البينة. وأن من يعبد غير الله جل وعلا فإنه إنما يعبد سراب، يعبد سراب، وأن المعبود لا يدري به ولا يشعر به ولا ينفعه، أشد ما يحتاج إلى النفع، أشد ما يحتاج إلى النفع، بل يتبرأ منه أشد ما يحتاجه في ذلك المقام، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال ربنا جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فهم لا يدرون بهم ولا يشعرون بهم لا في الدنيا ولا ينفعونهم كذلك في الأخرى، فهم إذن في ضلال مبين. لذا قال الله جل وعلا ومن أضل، أي لا أضل، ومن أضل بمعنى لا أضل ممن هذا حاله وهذا أمره، أنه يدعو من دون الله ما لا ينفعه أبدا، إلى متى؟ إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله، فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له، والدعاء مخ العبادة.
طيب، قوله رحمه الله وهذا يدل على أن دعوتهم من دون الله شرك ينافي التوحيد، لماذا؟ لأن الدعاء عبادة جليلة من العبادات المحضة التي لا تجوز أن تصرف إلى غير الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكذلك الأدلة في هذا أكثر من أن تذكر، وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في السنن من حديث النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، بهذا الأسلوب الذي فيه معنى الحصر، وذكى العلماء أن هذا الأسلوب ذكر لعظيم شأن الدعاء في الإسلام، لعظيم شأن الدعاء في الإسلام، بل ذكر من ذكر من أهل العلم أن الحديث على ظاهرة، أن الحديث على ظاهرة، أي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة على ظاهره. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الدعاء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. قال والعبادات من أولها إلى آخرها تدور على هذين المعنيين، والعبادات من أولها إلى آخرها تدور حول هذين المعنيين، إما أن يكون الإنسان داعيا لله عز وجل متعبدا لله جل وعلا فيكون داخلا في دعاء العبادة، وإما أن يكون سائلا لربه جل وعلا طالبا لنفع لجلب ماذا؟ أو لدفع الضر أو رفعه، فهو داخل في ماذا؟ في دعاء المسألة، فهو داخل في دعاء المسألة. وقد ذكر هذا كما سمعتم بعض أهل العلم، وأشار إلى معناه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فالحاصل أن العبادة شأنها عظيم، والدعاء فيها كما جاء في الحديث هو العبادة، فمن صرف هذه العبادة أي عبادة الدعاء إلى غير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك. فقد وقع في ماذا؟ في الشرك. لماذا؟ لأن ضابط العبادة ما هو؟ ما تقدم، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فإخلاصها لله جل وعلا توحيد، وصرفها إلى غير الله جل وعلا ماذا؟ شرك. فكل ما ثبت أنه عبادة فصرفه إلى غير الله جل وعلا فهو ماذا؟ فهو شرك. فالعبادة أو فالدعاء قد ثبت بدليل الكتاب والسنة بل والإجماع على أنها عبادة، عبادة لله جل وعلا، فصرفها إلى غير الله جل وعلا من ماذا؟ من الشرك بالله، من الشرك بالله. طيب، وقوله رحمه الله تعالى وهذا يدل على أن دعوتهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد، ينافيه منافاة تامة مطلقة لما تقدم معنا، لما تقدم معنا أن الإنسان يلهج بما يكون في قلبه، ما كان أحب، ما كان في قلبه أحب فإنه يكون في لسانه أذكر، يكون في لسانه ماذا؟ أذكر. فلذا تجد الإنسان يلهج بلسانه ما يكون ماذا؟ ما يكون محبوبا إليه في قلبه، ما يكون محبوبا إليه في قلبه. فكون هذا الإنسان إذا أراد جلب نفع أو أراد دفع ضر لجأ بقلبه قبل لسانه إلى غير الله جل وعلا دل على أنه قد علق قلبه بماذا؟ على أنه علق قلبه بغير الله جل وعلا، علق قلبه بغير الله جل وعلا ونظر إلى غير الله عز وجل لأجل جلب ما هو مرغوب له أو لأجل دفع ما هو مرهوب له. فإذا هو دعا غير الله عز وجل لأجل هذه المعاني إذا كان ينافي التوحيد أصلا ورأسا. لذا قال رحمه الله تعالى ومعنى قال ومضمون هذه الكلمة نفي الشرك العبادة والبراء من عبادة كل ما عبد من دون الله، فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله، إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك لأن دعوة غير الله تأله وعبادة، لأن دعوة غير الله تأله وعبادة له كما ذكرنا، لأن الإنسان ماذا؟ يلجأ في عبادته وفي دعائه، يلجأ في دعاء إلى غير الله عز وجل، والدعاء مشرب بل مداره على ماذا؟ على التضرع والانكسار والتذلل لهذا المدعو، لهذا المدعو. وهذا هو حقيقة ماذا؟ هذا هو حقيقة العبادة، هذا هو حقيقة أو هذه الأمور هي حقيقة العبادة، التذلل والخضوع والانكسار والمسكنة إلى ذلك المدعو. فكونه يدعو غير الله عز وجل بهذه الصورة فإنه قد صرف هذه العبادة الجليلة إلى ماذا؟ إلى غير الله جل وعلا. وقد قال ربنا جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب له إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدعون ماذا؟ فيدعون غيره سيدخلون جهنم داخرين. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا يبين ويوضح هذا المعنى. وقوله والدعاء مخ العبادة أي حقيقتها وخالصها، فإن مخ الشيء حقيقته وخالصه، حقيقته وخالصه. وقد جاء بهذا المعنى حديث، جاء من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. وهو حديث من حيث الإسناد لا يصح، لأنه من طريق الوليد ابن مسلم عن ابن لهيعة، والوليد ابن مسلم ثقة ولكنه مدلس وقد عن. وكذلك عبد الله بن لهيعة ضعيف من قبل حفظه، فالحديث ضعيف لهاتين العلتين، الأولى عن عنت الوليد ابن مسلم، والثانية كذلك أن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وهو ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة ولو كان المدعو نبيا أو ملكا. وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله.
وقد تقدم الكلام على معنى هذا، أن هؤلاء يدعون من يدعون لأجل أن ينفعونهم، لا سيما في وقت الشدة والكربة. ومع هذا إذا نزلت بهم الكربة والشدة تفاجأوا بماذا؟ تفاجأوا بأن من كانوا يعبدونهم بأنهم يتبرؤون منهم ويتنصلون عنهم ويلجؤون ويفرون منهم، ويحصل التبرؤ ويحصل الشتم ويحصل اللعن. ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يتمنون يوم القيامة في الدنيا يعبدونهم ويتقربون إليهم، وفي الدنيا بعد أن يروا ما يروا من التبرؤ يتمنون أن يكون هؤلاء تحت أقدامهم حتى يحصل لهم من الانتقام ما يحصل. وكذلك كما قال الله جل وعلا في الآيات السابقة الذكر في سورة البقرة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يتمنون أن تكون لهم كرة مرة أخرى، فماذا قال؟ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ثم قال الله جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، إذن هم في الدنيا يعبدونهم ويتقربون إليهم لأجل أن ينفعوهم ويكونون لهم شفعاء ووسطاء عند الله جل وعلا يوم القيامة، فإذا بهم يتفاجؤون بالتبرؤ منهم والتنصل عنهم والفرار منهم، فحينها يتمنون أن لو يفعلون خلاف ما كانوا يفعلون معهم في الدنيا، بدلا من الإكرام الإهانة، وبدلا من الإعزاز الذل، لكن لا ينفع. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وفي هذا تقريع واضح من الله جل وعلا لهؤلاء المشركين، وتنبيه وتحذير لكذلك لأهل التوحيد من أن يقعوا في مثل هذا الشرك. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا على ذلك. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال العماد بن كثير وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين، وذكره عن عدة من أئمة التفسير. قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء التقرب إليه، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة والرجاء والخوف، وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به. قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. وأخرج محمد بن النصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صون، إن للإسلام صون ومنارا كمنار الطريق، ومن ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا معنى قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
طيب، قوله رحمه الله تعالى، وفي قال المصنف في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، قال الشارح يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين، فكل مؤمن فإنه يبتغي إلى ربه جل وعلا الوسيلة، يبتغي إلى ربه جل وعلا الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، وإن كان المسلمون في ذلك متفاوتون، فمنهم من كان إيمانه كاملا فإنه يكون في ذروة ذلك الأمر، أي في طلب الوسيلة وفي استكمال الرجاء وفي استكمال كذلك الخوف من الله جل وعلا، فيكون حاله من حال المقربين من المؤمنين ومن أهل الطاعة ومن أولياء الله جل وعلا الصالحين. ومنهم من ينقص شيء، ومنهم من ينقص أكثر، ومنهم من ينقص أكثر، ولكن أصل الخوف وأصل الرجاء وأصل المحبة في قلب المؤمن لا بد منها، فإنها موجودة ولا بد، فإن كل مؤمن يحب الله جل وعلا، وكل مؤمن يرجو ما عند الله جل وعلا، وكل مؤمن يخاف من الله جل وعلا ومن عذابه، ولكن الناس في ذلك كما سمعتم متفاوتون، الناس في ذلك متفاوتون. وفي هذه الآية فيه ذكر صنف من أهل الإيمان، وهم أهل الإيمان التام، أهل الإيمان التام الذين حالهم كذلك، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا حال أهل الإيمان التام، فإن حالهم كذلك في حياتهم إلى أن يلقوا ربهم جل وعلا فيبشرهم بالأمن التام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هؤلاء يريدون هذه البشرى، يتعبدون الله عز وجل بهذه العبادات الجليلة لأجل أن يأمنوا في الدنيا ولأجل أن يأمنوا كذلك في الأخرى، فإذا نزل بهم الموت جاءتهم البشرى من الله جل وعلا بالأمن التام في الحياة الدنيا، وكذلك الأمن التام في الأخرى يوم يلقون ربهم جل وعلا. والناس في هذا الأمن كما تقدم معنا على حسب ماذا؟ على حسب قيامهم بالتوحيد، وعلى حسب قيامهم بالإيمان، وعلى حسب قيامهم بما أمرهم الله جل وعلا بالقيام به، يكون لهم الأمن في ذلك، فهم متفاوتون بحسب إيمانهم يكون لهم الأمن، بحسب إيمانهم يكون لهم الأمن في ذلك. وكلام العلماء رحمهم الله تعالى مذكورين في هذا كله يدل على هذا المعنى، وقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب، قال هو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، وهذه كذلك من العبادات الجليلة، لأن العبد من حبه لله جل وعلا يتقرب إلى ربه جل وعلا، حبا لله عز وجل وطمعا فيما عند الله عز وجل، وهل اكتفى بذلك فقط؟ لا، جمع إلى ذلك التوحيد الذي مداره على ماذا؟ الذي مداره على الرجاء والخوف، الذي مداره على الرجاء والخوف. إذن لم يكن حبه، لم تكن عبادتهم مجرد حب وتمني، لم تكن عبادتهم مجرد حب وتمني، ولكن مصحوبة بماذا؟ برجاء، ومصحوبة كذلك بماذا؟ بخوف من الله جل وعلا. فهذا هو معنى التوحيد كما تقدم. ولأجل هذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية ليبين أن التوحيد مداره على هذا، وليبين كذلك ما تقدم من أن من الناس من يعبد صالحين فيقع في ماذا؟ فيقع في الشرك، وأن عبادة غير الله عز وجل ليست محصورة في عبادة الأصنام ولا الأوثان، بل هي عامة في كل من عبد شيئا سوى الله جل وعلا. طيب تفضل. طيب قبل هذا الحديث المذكور في قوله رحمه الله تعالى فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به، قال الإسلام، الحديث إلى آخره، ذكره المذكورون، ذكره الإمام أو أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك رواه الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في تعظيم قدر الصلاة، وكذلك النسائي، وكذلك ابن حبان، وكذلك الحاكم وغيرهم، وسنده حسن، وسنده حسن من أجل باهز ابن حكيم، من أجل باهز ابن حكيم، فإنه حسن الحديث. والحديث كما ترون فيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، قال أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله. إذن حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام ما هو؟ إسلام القلب إلى الله جل وعلا، فلا تشرك في قلبك مع الله جل وعلا أحدا، وكذلك الوجه، فلا تولي وجهك إلا إلى من؟ إلا إلى الله جل وعلا، إلا إلى الله جل وعلا. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه السائل من أركان الإسلام من صلاة وزكاة، كما تقدم معنا الإشارة إلى ذلك. وقوله أخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق إلى آخر الحديث. هذا الحديث كذلك ذكره أو أخرجه الإمام محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وكذلك أخرجه الحاكم في مستدركه، وهو حديث صحيح كذلك، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم 33 و300. وقوله إن الإسلام صوا، الصوى جمع صوى، وهي أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي، والمفازة المجهولة يستدل بها على الطريق وعلى طرفيها، يستدل بها على الطريق وعلى طرفيها، أي كأنها حجارة توضع إشارات إلى ماذا؟ إلى طرق معينة، هذا الطريق إلى جهة كذا، وهذا الطريق إلى جهة كذا، وأول طريق ونهاية الطريق وما شابه ذلك. قالوا وأراد، أي في الحديث في هذا الطريق، أراد للإسلام طرائق وأعلام يهتدى بها، كذا ذكره بلسان العرب عن أبي عمرو ابن العلاء، ذكر هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة عند هذا الحديث، عند هذا الحديث بين أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام صوا ومنارا أن معناه ما سمعتم، أن معناه ما سمعتم أنه الطريق أو ما يستدل به على الطريق ويبين الطريق. فقوله إن الإسلام صوا ومنارا أي طرقا تبينه وتوضحه، ومنارا أي علامات، كذلك علامات. قال كمنار الطريق، كمنار الطريق. ثم بين قال من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهو الشاهد من ذكر هذا الحديث ها هنا. ثم قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذ قال إبراهيم
وقال المصنف رحمه الله تعالى وقوله
وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.
ويقول أيضا وقوله على العطف على الباب. طيب فضل.
وجعلها كلمة باقية في عقبه أي لا إله إلا الله. فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها. ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص بالمطابقة، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة، وهي الشرك الذي لا يغفره الله. قال تعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. وقوله تعالى
قال المصنف
رحمه الله تعالى وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة. وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله. فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة، فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد.
طيب، وهذا تقدم الكلام عليه. وأما قول رحمه الله تعالى فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله، أي نفت عبادة كل ما سوى الله وطاعة كل ما سوى الله طاعة مطلقة، لا سيما في تحريم ما أحله الله أو في تحليل ما حرمه الله جل وعلا. لماذا؟ قال لمنافاته لمدلول هذه الكلمة، لأن مدلول هذه الكلمة يدل على ماذا؟ يدل على أن الدين كله لله جل وعلا، وأن العبادة كلها لله جل وعلا، وأن ما دون الله أو ما سوى الله جل وعلا فإنه لا يجوز أن يعبد بأي شيء من أنواع العبادة، ولا يجوز طاعته أبدا طاعة مطلقة، بل ولا يجوز طاعته طاعة جزئية في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله جل وعلا، لأن هذا الأمر حق لله جل وعلا، خاص بالله جل وعلا، خالص لله جل وعلا، فلا يجوز أن يصرف لغير الله جل وعلا، ولا أن يعتقد أن غير الله جل وعلا له الأحقية في ذلك، أن يعتقد أن غير الله جل وعلا له الأحقية في ذلك، أي في التشريع، إما في تحليل شيء أو في تحريم شيء، بل الأمر كله لله جل وعلا، والعبادة كلها لله جل وعلا، فلا يجوز صرف شيء من ذلك لغيره سبحانه وتعالى كائنا من كان ذلك الغير. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام، فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره، فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح
لا
منه.
يقبل له؟
لا يقبل منه عنده.
طيب نعين عمل في نسخة
أقرأ منه أو لا؟
عندكم أنتم من عنده من منه يكتب له، ومن عنده له يكتب منه في نسخة. طيب يعني لأن المشرك لا يقبل له عمل، هذا في نسخة، وفي نسخة أخرى لا يقبل منه عمل. طيب
أي نسخة قرأ منه؟
قرأ تفضل.
لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه.
إذا لفظ ولا يقبل له عمل الظاهر أنها أقرب، الظاهر أنها أقرب. لماذا؟ لأن المشرك لا يقبل له، أي أن الله عز وجل لا يقبل له، ثم عطفها بقوله ولا يصح منه، ولا يصح ماذا منه، فلا يقبل له. واضح يا جماعة؟ إن كان يصح أيضا يقال فلا يقبل منه. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها، ومن جهله بمعناها جعل الله شريكا،
جعل لله
شريكا في المحبة وغيرها، وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص، ولم يكن صادقا في قولها، لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص، وترك اليقين أيضا، لأنه لو عرف بمعناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديث، بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند ومحبته له وعبادته إياه من دون الله، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه، ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعا لله، ويكفرون بما عبد من دون الله. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين. فتدبر.
طيب، قوله رحمه الله تعالى في الشرح: فكل ما اتخذ لله ندا يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجته وتبريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام، كحال عباد القبور، هذا في أي زمن؟
زمن شيخ
ها يا جماعة، في زمن عباد القبور، في زمن عباد القبور. وقوله هو الطواغيت كذلك في زمنهم، وكذلك قوله والأصنام هذا عام، قد يراد به في زمنهم وفي زمن من قبلهم ممن بعث فيهم الرسل. فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، لا ما أحد يدعو إنسان وهو ماذا لا يحبه ولا يتقرب إليه وهو لا يحبه، بل لا بد من ماذا؟ من محبة، كما قد ذكرنا وأشرنا أن الإنسان يلهج بلسانه ما كان ماذا؟ ما كان محبوبا في قلبه، ما كان محبوبا في قلبه، وهذا الإنسان يجده في قلبه وفي نفسه وفي حاله. إذا كان يحب إنسانا تجده كثيرا ماذا؟ ما يذكره كثيرا ماذا؟ ما يذكره، وإذا كان بعيدا عنه آخر قل ما يذكره، والعكس بالعكس. وكذلك في حق الله جل وعلا، من كان لله عز وجل عابدا معظما فتجده دائما ذاكرا لله جل وعلا. وخذوا مثالا على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ماذا وصفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يذكر الله على إيش؟ على كل أحيانه، في كل أحيانه يذكر الله جل وعلا. لماذا؟ لأن قلبه عامر بالله جل وعلا، محبة ورغبة ورهبة لله جل وعلا، فعلى قدر المحبة والتعظيم والإجلال والذكر بالقلب يكون الذكر بماذا؟ باللسان. ومن كان ملئ قلبه تعظيما ومحبة لغير الله عز وجل كذلك لهج لسانه بماذا؟ بغير الله جل وعلا، إذا أراد شيئا لجأ إلى غير الله، يا فلان ابن فلان، يا سيدي فلان ابن فلان، أريد منك كذا وكذا، أطلب منك الولد، أريد منك المدد، أو ما شابه ذلك. فكل إنسان ينهج بلسانه ما كان ماذا؟ ما كان محبوبا ومذكورا في قلبه. فإن اللسان إنما هو ترجمان عن ماذا؟ عما في القلب. وبقدر المحبة يكون الذكر، وبقدر المحبة يكون الذكر، إما لله جل وعلا وإما لغير الله جل وعلا. وهؤلاء الذين عبدوا غير الله جل وعلا كانت لهم محبة لغير الله عز وجل مساوية أو مماثلة لمحبة الله جل وعلا. والذين اتخذوا من دون الله أندادا، واتخذوا من دون الله، قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله جل وعلا. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن جماعة من هؤلاء القبوريين يقول: نحن مسلمون ونقول لا إله إلا الله بألسنتهم، لكن هل يعلموا معنى هذه الكلمة؟ هل عملوا بمقتضى هذه الكلمة؟ هل التزموا شرائط هذه الكلمة؟ الجواب لا. يقول: لا إله إلا الله بألسنتهم وهم مقيمون ليلا ونهارا على الإشراك بالله عز وجل وعلى نقض هذه الكلمة ليلا ونهارا، فدل على أنهم يقولونها بألسنتهم ولا يعلمون معناها. وإذا علموا معناها فإنهم لم يعملوا مقتضاها، ولو عملوا مقتضا فإنهم لم ينقادوا لها، ولو انقادوا لها لم يكفروا بالطاغوت وبعبادة ما سوى الله جل وعلا. ولا ينفع ذلك إنسان، بل لا بد للمؤمن حتى يكون مؤمنا موحدا لله جل وعلا من أن يسلم وجهه لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، وأن يكفر بكل ما عبد من دون الله جل وعلا. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.